يقول الحافظ رحمه الله باب الصداق. كلمة الصداق أيها الإخوان مشتقة من الصدق. كلمة الصداق مشتقة من الصدق لأنها دليل على صدق رغبة الرجل في الاقتران بالمرأة، وذلك ظاهر في أن الله جل جلاله جعل المال محبوبا إلى النفس كما قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالمال محبوب للنفس، هذا المحبوب ما يبذل إلا لشيء مثله أو أعلى منه، فإذا بذل الرجل المال من أجل أن يقترن بالمرأة كان ذلك دليلا على صدق رغبته فيها، مثل ما قيل في الصدقة أيضا بأنها مشتقة من الصدق لأنها برهان على صدق الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصدقة برهان. فكلمة الصداق مشتقة من الصدق. وأما الصداق في الشرع فهو عوض مبذول للمرأة في عقد النكاح، عوض مبذول للمرأة. وحين نقول عوض من أجل أن يشمل ما بذل للمرأة من مال وما بذل للمرأة من منفعة، الإنسان قد لا يبذل مالا لكنه يبذل منفعة كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله. وهذا الصداق الذي يبذل للمرأة في عقد النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالله جل جلاله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ونحو ذلك من الآيات. وأما السنة ففي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. يعني لما جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم؟ فقال: يا رسول الله تزوجت. فقال له: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق، وأن النكاح لا يصح بغير صداق، يعني ما يصح أن امرأة تنكح من غير صداق، لأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فها هنا علمنا ما هو الصداق وما هي أدلة مشروعيته. وينبغي أن يعلم بأن الصداق له أسماء، فيسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرا ويسمى نحلة ويسمى فريضة ويسمى حباء، هذه كلها من الأسماء، وبعضهم أوصلها إلى ثمانية. فها هنا حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. فمن هي صفية أيها الإخوان؟ هي صفية بنت حيي ابن أخطب من نسل هارون عليه السلام، من نسل هارون ابن عمران على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة كانت تحت رجل يقال له سلام ابن أبي الحقيق، ثم خلفه عليها كنانة ابن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر، وكذلك قتل أبوها حيي ابن أخطب سيد بني النضير، وسبيت صفية رضي الله عنها، أخذت مع السبي، فوقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. فجاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي سيدي بني النضير، وقد وقعت لدحية بن خليفة، ولا تصلح إلا لك، ولا تصلح إلا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عوض دحية بن خليفة 7 أرؤس، ثم أعتق صفية رضي الله عنها وتزوجها، أعتق صفية وتزوج بها، وجعل عتقها صداقها. وهذه المرأة كما يقول الذهبي رحمه الله في سير النبلاء كانت شريفة جميلة عاقلة دينة. روى ابن عبد البر أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته فقالت له: إن صفية تعظم السبت وتصل يهود، يعني اتهمتها بتهمتين، بأنها تعظم السبت، سبت اليهود، وأنها تصل اليهود. فأرسل عمر رضي الله عنه يسألها فقالت له: أما السبت فلم أعظمه مذ عوضني الله به الجمعة، وأما يهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلهم. يعني ما أنكرت أنها تصل اليهود، ولكن باعتبار أنهم أرحام بدون نظر إلى اختلاف الدين، هذا لا شك نحن مأمورون به. ثم دعت الجارية قالت لها: ما حملك على ما صنعتي، يعني لما تكذبين علي؟ فقالت لها: الشيطان حملني على ذلك، الشيطان قالت لها: فاذهبي فأنت حرة. وهي تعمل بقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، وبقوله جل جلال: والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه المرأة الفاضلة رضي الله عنها كانت أثيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما عثر بها بعيرها في طريق عودة من حجة الوداع طفقت رضي الله عنها تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده وينهاها، يعني يقول لها لا تبكي. وكان أحيانا يحصل بينها وبين أمهات المؤمنين ما يكون بين الضرائر، فبلغها أن حفصة وعائشة رضوان الله عليهن يقولن: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فنحن أزواجه وبنات عمه، نحن أزواجه وبنات عمه، يعني عندنا فضيلتان، فضيلة الزوجية وفضيلة القرابة، أما أنت فغريبة. فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: قولي إن أبي هارون، وإن عمي موسى، وإن زوجي محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. إن أبي هارون، لأنها من نسل هارون، وإن عمي موسى، وإن زوجي محمد. ودخلت عليهم مع أمهات المؤمنين وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا نبي الله، والله وددت أن الذي بك بي، وددت أن الذي بك بي. فحرك أمهات المؤمنين أفواههن يغمزنها، يعني بأن هذا كلام، يعني مجرد كلام. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لصادقة، والله إنها لصادقة. وانظر في هذه الجملة كم من المؤكدات. وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة 50، كانت وفاتها سنة 50 من الهجرة. فها هنا أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية. العتق أيها الإخوان تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وجعل عتقها صداقها، يعني جعل هذا العتق صداقا لها. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عتق صفية وزواجه بها. والحكمة هاهنا ظاهرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترن ببنات السادة وأشراف القوم وسراتهم من أي قوم كانوا، وذلك تألفا للأتباع، كما فعل عليه الصلاة والسلام حين اقترن بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، وكان ذلك سببا في إسلام قومها جميعا. ومثل ما فعل عليه الصلاة والسلام حين اقترن بميمونة بنت الحارث الهلالية إكراما لعمه العباس وتألفا لخالد بن الوليد، لأن ميمونة كانت خالته، وكان خالد رضي الله عنه لا يزال على الكفر، فكان ذلك من أسباب تأليفه للإسلام عليه من الله الرضوان. فأيضا من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جبر قلوب المنكسرين. يعني لكم أن تتصوروا بأن هذه المرأة قتل أبوها حيي بن أخطب وكان عدوا لله ورسوله، وقتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق في غداة واحدة، ثم وقعت في السبي، فهذه مصائب قد تتابعت عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عوضها عن تلك المصائب الثلاثة بثلاثة من المكارم اصطفاها لنفسه عليها. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كان له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام داخل في هؤلاء، هو عليه الصلاة والسلام أعتق هذه المرأة، ثم بعدما طهرت تزوجها عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها في بيته قد تعلمت وتأدبت بأخلاق النبوة. فهذا الحديث أيضا نستفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يجبر قلوب المنكسرين. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز جعل العتق صداقا، جواز جعل العتق صداقا. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: والصداق جائز بكل قليل وكثير دين وعين مؤجل ومعجل ومنفعة معلومة، ومنفعة معلومة. يعني الصداق يصح أن يكون بالقليل وبالكثير. مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح امرأة على نعلين، والرجل أيضا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذل لتلك المرأة إزاره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك لأن المنفعة معدومة. قال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته جلست ولا إزار عليك، وإن لبسته لم يكن لها منه شيء. فالمهر يصح بالقليل والكثير، ويصح بالعين والدين، يعني يصح بأن يكون عينا مدفوعا، ويصح أن يكون العين كذلك، بمعنى يكون شيء من متاع الدنيا، كان تصدقها سيارة أو أن تصدقها بيتا أو أن تصدقها أثاثا ونحو ذلك. ويصح أيضا بالدين، أن يكون لك على المرأة دين فتقول: هذا الدين صداق لك. ويصح كذلك أن يكون منفعة معلومة. ولذلك نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال: ويصح أن يكون المهر منفعة معلومة، كخياطة ثوب أو رعي غنم، أو أن يخدمها سنة أو شهرا. وفي هذه الأخيرة خلاف، يعني أن يجعل نفسه خادما لها، يقول: أنا أتزوجك على أن أخدمك شهرا، يعني مثلا أو سنة، شهر كامل يقعد هو يكنس ويطبخ ويغسل العدة وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا بأس به. لكن بعض أهل العلم قالوا لا، لأن هذا يتنافى مع القوامة، يعني أول ما دخلت به يقول له امشي غسل العدة، وتقول له امشي أحلب الغنماية أو كذا، فيكون من البداية الحياة مهزوزة، ليست على ما ينبغي. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكون العتق صداقا، ويقاس على العتق كله منفعة.